بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر شيئا من أحاديث الوعيد. قالوا فيه يعني في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فالغيبة ذنبها عظيم، وهكذا يكون عذاب المغتاب في الحياة البرزخية، له أظفار من نحاس والعياذ بالله يخمش بها وجهه وصدره جزاء من جنس عمله، كما كان يخمش أعراض الناس ويقطع أعراضهم، فكذلك يجازيه الله بهذا الجزاء عدلا منه جل وعلا. والله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وللأسف الغيبة أصبحت فاكهة كثير من المجالس، قل أن يخلو مجلس إلا ويذكر فيه فلان ويتكلم عليه، سواء كان من المشهورين أو من غير المشهورين، من الأصدقاء، من الأهل: فلان فيه كذا، فلان قال كذا، فلان فعل كذا. وضابط الغيبة، تعريف الغيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. هذا الكلام إذا تكلمت به مع فلان هل يكره هذا الكلام؟ إذا سمع هذا الكلام فلان الذي تتكلم عنه هل سيكره هذا أو لا؟ إذا كان سيكره هذا الكلام فهذه غيبة. حتى لو تكلمت عن سيارته، عن لباسه، عن طبعه، فهذا كله يدخل في الغيبة. وأحيانا الشيطان يزين الأمر للإنسان، فيقول: لا، أنا أريد النصيحة. يقول: فلان عاق لوالديه، فلان ما يأتي المسجد يصلي. أيضا هذا من الغيبة، لأنه إذا أردت النصيحة تذهب إليه وتنصح، ما الفائدة تتكلم على فلان أنه يفعل كذا وكذا وتفضحه في المجالس العامة. وكذلك من أسباب الغيبة، المجاملة، يتكلم بعض الناس فتسكت وتقول: إذا أنكرت عليهم سأكون مستثقلا، يستثقلوني ولا يجلسون معي، فتسكت فتدخل في الإثم معه. وكذلك من الأسباب التشفي، فإذا غضب الإنسان يتكلم على فلان، تتكلم فلانة على فلانة، وهكذا لا يمسك لسانه، يشفي غيظه من فلان. ولكن الذي يخاف الله جل وعلا ويتقي الله ويعلم أن هذه الكلمة يسمعها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، هذا العبد إذا راقب الله جل وعلا ابتعد عن الغيبة. وكما قال بعض السلف: لا تقع الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق. إذا غاب الإنسان عن الله، غاب قلبه عن الله، تكلم في فلان وفلان، لكن الذي يستشعر دائما، يوقن دائما أن الله يسمعه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم يعلم أن كل كلمة تكتب إما في الحسنات أو السيئات، ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. وغدا سيقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كيف سيكون وجهك أمام الله وصحيفتك مليئة بالكلام عن فلان وفلان وفلان وفلان؟ أما تستحي من الله؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلمة أمرها خطير جدا، يتساهل الناس فيها. لماذا؟ هذا اللسان جرمه صغير، حجمه صغير، يمكن يكون هذا اللسان من أصغر الجوارح لكنه من أخطرها، ويتحرك كثيرا بدون تعب. أنت ممكن أن تمشي، أن تفعل أفعالا ساعة ساعتين تتعب، لكن اللسان ما شاء الله يتكلم بالساعات ولا يتعب ولا يمل، فيتساهل فيه الإنسان ولا يبالي، لأنه من السهل أن يخرج الكلمات. لكن هذه الكلمة لا تدري كيف يكون وقعها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. كلمة لا تفكر فيها، غيبة، نميمة، يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. وفي المقابل إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله تعالى له بها رضوانه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام أمره خطير، فعلى العبد أن يحفظ لسانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلمة إلا وفيها خير وفائدة ومعنى. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ما قال لي أف قط، حتى كلمة أف للخادم لا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يريد أن يسمع الله تعالى منه كلاما لا فائدة منه. قال: فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لما فعل ألا فعلت كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصمت، إذا تكلم تكلم بالكلام العظيم الجليل الذي فيه الحكمة والمصلحة. وهكذا ينبغي للعبد. كان أبو بكر رضي الله عنه يخرج لسانه ويقول، يمسكه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكما روي في الحديث: أكثر خطايا بني آدم من لسانه. فإذا حفظ العبد لسانه فقد وفق لخير كثير. فحفظ اللسان مفتاح كل خير. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ما يستقيم قلب العبد حتى يستقيم اللسان. وأنت انظر في الواقع، إذا رأيت الرجل يمسك لسانه ولا يتكلم بالكلام الذي فيه غيبة ونميمة ومحرمات، وتكلم بالكلام الذي لا فائدة منه، إذا رأيت الرجل يمسك لسانه ترى هذا في أخلاقه وأفعاله، ترى أخلاقه طيبة وأعماله صالحة. لكن إذا رأيت الرجل يتهاون في لسانه سترى يتهاون في أعماله، ترى الفساد على أعماله. فإذا حفظ المسلم لسانه هذا دليل على خوف من الله ومراقبة لله وأنه مع الله. ولهذا قال بعض السلف: طول الصمت مفتاح العبادة، طول الصمت مفتاح العبادة. لأن المسلم إذا صمت وترك الحديث عما لا يعنيه أثمر له ذلك نورا في القلب، لأنه بدل هذا الكلام الذي لا فائدة منه يتفكر في عظمة الله، يجعل صمته عبرة ويجعل نطقه ذكرا لله جل وعلا. فإذا تكلم يتكلم بذكر الله، بالكلام الذي فيه خير، بالنصيحة، بكلمة فيها فائدة ومصلحة، يتكلم مع أولاده مع زوجته بالكلام الطيب الذي فيه مداعبة لهم، فيه إدخال السرور على قلوبهم، أيضا هذا مطلوب. لا يعني الصمت أن الإنسان ما يتكلم إلا بالذكر، أبدا، بل ينوي بالكلمة التي يقولها الخير والمعروف، فيراقب لسانه ويحفظه حتى يكون من السعداء الموفقين يوم القيامة، كما جاء في الحديث: من سره ومن أحب أن تسره صحيفة يوم القيامة فليكثر من الاستغفار، يملأ وقته وأنفاسه الثمينة بذكر الله جل وعلا، هذا الذي سينفعك والله. هذه الكلمات كلها ستذهب. لا خير، الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. ستندم على أكثر الكلام الذي كنت تتكلم به في الدنيا إلا الكلام الذي فيه ذكر لله وفيه معروف، وكل هذا الكلام ستندم عليه يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كان بإمكانك أن تتكلم بدل هذا الكلام كلاما طيبا فيه الأجر والثواب عند الله. هذا يجعل المسلم على خلق حسن وسمت طيب، ويجعل له وقارا وخشوعا إذا تكلم دائما بذكر الله تعالى والكلام الطيب. نسأل الله تعالى أن يحفظ ألسنتنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.